الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة بها نسعد في الدنيا والآخرة. عندما يترك الواحد فينا الحرام ويتقن فرائضه ويؤدي ما استطاع من نوافله ويشيع بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك تسعد فردا وتسعد أسرة ونسعد مجتمعا وتسعد هذه البشرية. ولا سعادة لنا إلا بهذه الأربعة. مهما حصلت على شهادات عالية أو رتب وظيفية مرتفعة أو مبالغ مالية طائلة، من كان واقعا في الحرام لن يسعد، من كان مصرا على مخالفة أوامر الله تعالى لن يهنأ. أما من كان تاركا للحرام وإن زلت قدمه تاب، أما من كان محافظا على الفرائض وإذا نسي عاد، أما من كان مؤديا للنوافل ما استطاع لذلك سبيلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإنه سعيد ولو قلت ذات يده، إنه سعيد ولو كان بسيط الحال، إنه سعيد في دنياه وفي آخرته. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عنوان خطبة اليوم: النذيرة. أيها الإخوة، الأندلس إقليم يقع في أوروبا الغربية في جزيرة إيبيريا. فتح المسلمون الأندلس وأقاموا فيه 8 قرون، بنوا خلالها مجدا وحضارة أضاءت الطريق للنهضة الأوروبية. انتشر الإسلام في الأندلس، وأصبحت الأندلس في عهد الخلافة الإسلامية من أكثر مناطق العالم علما ومدنية وتحضرا، واستقطبت الباحثين عن العلم والمعرفة من كافة أصقاع أوروبا والعالم. لم يكن فتح المسلمين للأندلس فتحا عسكريا وسياسيا وحسب، بل كان فتحا إنسانيا وبداية لحدث حضاري فريد في مناطق أوروبا. ألغى المسلمون الطبقية التي كانت سائدة من قبل، وأتاحوا الحرية الدينية للناس، فتركوا للمسيحيين كنائسهم ولليهود معابدهم واهتموا بتأسيس حضارة خالدة، فنشروا العلم ومدارسه ومكتباته، ووسعوا العمران، ومدوا الجسور، وشيدوا مصانع الأسلحة والسفن، وخططوا المدن، وأصبحت قرطبة على سبيل المثال من أحدث الحواضر الموجودة في أوروبا آنذاك. لكن الأندلس الخصيب عاش سنوات عجاف عندما دبت فيه الفرقة وحياة اللهو والترف والتمالؤ مع الأعداء على الإخوة والأبناء. في عهد ملوك الطوائف، وهو العهد الذي آذن بسقوط الأندلس، انقسمت بلاد الأندلس 21 دولة بعد أن كانت دولة واحدة، وصارت كل دولة تعتدي على جارتها. فقرطبة تصارع إشبيلية، وبلنسيا تصارع سرقسطة، وهكذا. ثم صارت هذه الدويلات تتعاون مع الأعداء غير المسلمين لضرب المسلمين في الدويلات المجاورة، وصار الأمراء يدفعون للإسبان الجزية والأتاوات ليساعدوهم في البقاء على كراسي الحكم. وانتهزت الممالك الإسبانية هذه الفرصة للقيام بحركة استرداد كبيرة والقضاء على الحكم الإسلامي في الأندلس. تقول كتب التاريخ: كان أمراء ملوك الطوائف يدفعون الجزية للأمير ألفونسو السادس من أجل أن يحافظ لهم على الحكم في بلادهم، وكان يسبهم في وجوههم، فما يزيدون على قول: ما نحن إلا جبات أموال لك في بلادنا، على أن تجعلنا حاكمين على هذا الشعب المسكين. تقول كتب التاريخ: حكم مملكة سرقسطة بنو هود، كان لحاكمها ولدان، فلما حضرته الوفاة قسم البلد نصفين وجعل كل ابن حاكما لقسم. فلما مات اختلف الأخوان على الحدود، فاستعان أحد الأخوين بالأعداء، بملك إسباني استعان به على أخيه، فأتى الملك بجنوده ودخلوا سرقسطة وعاثوا فيها فسادا، من ذلك مأساة تسمى مأساة بربشتر، فقد حاصر الملك الإسباني بربشتر 40 يوما. فاستغاث المسلمون في داخل بربشتر بكل أمراء دويلات الأندلس، فلم يتحرك لهم أحد لما في القلوب من رهبة شديدة من الإسبان، وليست لهم بهم طاقة. فدخل الملك الإسباني بربشتر فقتل في يوم واحد 40,000 من المسلمين كما في رواية ياقوت الحموي، وسبى جيشه آلاف النساء، كل ذلك على مرأى ملوك الطوائف وسمعهم. بدأ سقوط الأندلس بسقوط طليطلة، ثم تتابع سقوط الدويلات إلى أن سقطت غرناطة، آخر حصن للمسلمين في الأندلس، بتوقيع آخر ملوكها يسمى أبو عبد الله الصغير معاهدة استسلام. نصت المعاهدة على أمان أبي عبد الله الصغير وأمان مسلمي غرناطة ومساجدهم وأموالهم وأبنائهم، لكن الإسبان لم ينفذوا من هذه البنود شيئا، بل أنزلوا بالمسلمين أشد أنواع العذاب والتنكيل والإبادة والتصفية فيما يسمى محاكم التفتيش، والتي ما تزال بعض متاحف إسبانيا تحتفظ بوسائل تعذيبها. وطرد الإسبان أبا عبد الله الصغير من غرناطة. عندما خرج أبو عبد الله محمد بن الأحمر الصغير من قصر الحمراء يجر أذيال الخزي والعار، ووصل ربوع عالية تطل على قصر الحمراء، انتحب وبكى بكاء شديدا، فنظرت إليه أمه وتسمى عائشة الحرة، وكانت لها منزلة عالية في قلوب أهل غرناطة، وقالت له: أجل، فلتبكي كالنساء على ملك لم تستطع أن تدافع عليه كالرجال. تؤكد معظم المصادر أن أسباب سقوط الأندلس تعود إلى ثلاثة أمور. أولها تفرق الأندلس إلى دويلات متناحرة تشتعل بينها الحروب حفاظا على السلطة والجاه، وهي حروب ونزاعات أججها خصوم المسلمين. السبب الثاني لسقوط الأندلس تعاون الأمراء مع الأعداء ضد بعضهم البعض والثقة بكلام الأعداء ووعودهم. السبب الثالث الانغماس في حياة الترف واللهو والمبالغة في الإسراف والإنفاق بدل الدفاع عن الأرض التي فتحها أسلافهم. لقد كانت الصراعات والتعاون مع الأعداء والثقة بكلام الأعداء ووعودهم وانتشار حياة الترف واللهو كفيلة بتفسير ما حدث. كتب أبو البقاء الرندي الأندلسي متحدثا عن سقوط الأندلس يقول: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن فاءته أزمان. أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الإخوة، ما أشبه اليوم بالأمس؟ ففلسطين تقاتل وحدها بين إخوتها العرب والمسلمين، ينظرون إليها ويتألمون لحالها وحسب، ويقف وراء الكيان الغاصب أمريكا المتصهنة. يقول رئيسها لما نزل أرضنا المغتصبة مع بداية الاعتداء على غزة إنه لو لم تكن هناك إسرائيل لعملنا على إيجاد إسرائيل وسنستمر في دعمها. ويقول وزير خارجيتها: جئت كيهودي وليس كوزير خارجية للولايات المتحدة، وسنلبي جميع حاجاتها. وتقف معها بريطانيا التي تنفذ الآن طلعات في سماء غزة تقول إنها استطلاعية وستعطي نتائجها للكيان المعتدي. تقف معها فرنسا التي يقول رئيسها: إننا سنقوم بكل الممكن إلى جانب السلطات الإسرائيلية، على حين تقف غزة المؤمنة الصابرة الصامدة اليوم وحدها وحيدة بين إخوتها العرب والمسلمين. فلا المعابر مفتوحة ولا المساعدات ممنوحة ولا الدعم العسكري متاح، ويتفرج العالم بشرقه وغربه على قتل أطفال المسلمين، فقط أطفال المسلمين ينظر إليهم إذا قتلوا ولا يتحرك أحد. يتفرج العالم على قتل أطفال المسلمين ونسائهم وشيوخهم ولا يحرك إلا البيانات والأسى والأسف. ويصالح بعض العرب والمسلمين اليهود كما صالح بعض أمراء الطوائف الإسبان الأعداء في ذلك الوقت، يصالحونهم ولا يقاطعونهم ويجالسونهم ولا يجالدونهم. تقاتل غزة لتدفع عن بلاد العرب والمسلمين السقوط. إذا سقطت غزة، إذا سقطت فلسطين، فإن أعداء المسلمين لن يرضوا إلا بسقوط جميع الدول العربية والإسلامية كما حدث بالضبط في إسبانيا. لأن أعداء هذه البلاد لن يرضوا إلا بعودة استعمارهم لكل أرضنا، إلا بنهبهم لكل ثرواتنا، إلا بالقضاء على ديننا والقضاء على قيمنا. ولقد قالها غورو عندما وقف أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. أيها الإخوة، روى الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فلسطين باقية والكيان زائل ومن دعمه، الجهاد ماض والباطل زائل ومن أيده، غزة عالية والاحتلال سافل ومن نصره. نسأله تعالى أن يكرم أهلنا في غزة وفلسطين بنصر عزيز وفتح مبين وفرج قريب ومدد رحيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.